الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز والله فوزا عظيما. حجران على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعترة أقمار تمين غالها خسف الردى. انت هذه الأبيات تحفظها وأريدك تقرأها مثل ما أقرأها. أقمار تمين غالها خسف الردى واغتالها بصروفه الزمن. أقمار تمين غالها خسف الردى واغتالها بصروفه الزمن رديء شتى مصائبهم فبين مكابد ثم ومنحور وبين مصفى
وبها على صدر الحسين النقطة الأولى في بيان إرهاصات الدوية المباركة. والنقطة الثانية في الحديث حول معالم الدولة المهدوية المباركة. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى، الدولة التي نتطلع إليها جميعا وتشرد إليها أعناقنا، دولة الحق والعدل ودولة الله في أرضه. قبل أن تتحقق هذه الدولة المباركة تتقدمها عدة إرهاصات، وهذه الإرهاصات قد نساهم نحن في تحققها. ما هي هذه الإرهاصات؟ الإرهاص الأول هو اختلال الوضع الأمني. لا يظهر الحجة عجل الله فرجه إلا بعد أن ينتشر اختلال الوضع الأمني في الأرض كلها. ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: لا يقوم المهدي حتى تؤخذ المرأة من وسط الطريق نهارا جهارا ولا ينكر ذلك أحد. وورد عنه صلى الله عليه وآله قال: وعندما تصير الدنيا هرجا ومرجا ويغار بعضكم، يغار ليس من الغيرة وإنما من الغارة، ويغار بعضكم على بعض فحينئذ يخرج المهدي. وورد في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه عندما سأله محمد بن مسلم رضوان الله تعالى عليه متى يخرج المهدي، قال: إذا استخف بالدماء، إذا صارت الدماء لا قيمة لها حينئذ يخرج المهدي عليه السلام. إذا هذه الروايات كيف تصور لنا الوضع قبل ظهور الإمام؟ تصور لنا الوضع بأنه عبارة عن انتشار حالات القتل في المجتمع، استخفاف الدماء. تصور لنا الوضع بأنه عبارة عن انتشار ظاهرة السرقة في المجتمع، ولا تكون السرقة من أفراد من خارج المجتمع، وإنما تكون ماذا؟ من أفراد من داخل المجتمع. ويغار بعضكم على بعض فيخرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه بعد أن تنتشر السرقات، وبعد أن يستخف بالدماء، وبعد أن تمتلئ الأرض فسادا أمنيا، تهتك الأعراض ويتعدى على حرمة النساء أمام الأعين، ولا أحد ينكر ولا أحد يتكلم كما نشاهد ذلك في زماننا. ولا نعلم هل نحن نعيش في هذه المرحلة الآن أم هنالك ستأتي مرحلة أسوأ من هذه المرحلة، هذا ما لا نعلم. هذا الإرهاص وهو اختلال الوضع الأمني، ما هو سببه؟ كيف يتحقق اختلال الوضع الأمني؟ هل نحن لنا يد في تحقق اختلال الوضع الأمني؟ هل نحن ممن نساهم في تحقق هذا الاختلال؟ أم نحن لا علاقة لنا وإنما هو أمر يفرض نفسه علينا؟ ظاهرة اختلال الوضع الأمني بانتشار القتل، بانتشار السرقات، بانتشار التعدي على الحرمات، هنالك لها عدة أسباب، بعض أسبابها أنتم تعلمونها، ومن أهم أسبابها سبب يعود إلينا نحن. ما هو هذا السبب؟ هو غياب العقوبة الرادعة. عندما تغيب العقوبة الرادعة يزداد الإجرام، ينتشر الفساد، يختل الأمن. ما معنى العقوبة الرادعة؟ هنالك نوعان من العقوبة. النوع الأول العقوبة القانونية الإجرائية، وهي التي تكون بيد من بيده التنفيذ، بيد من بيده القانون. العقوبة الإجرائية القانونية هذه عقوبة. والعقوبة الثانية العقوبة الاجتماعية، أن يعاقب المجتمع المجرم، أن يؤاخذ المجتمع المجرم على جرم. هنالك عقوبتان، وكلتا العقوبتين ركز عليهما الشرع المقدس. أما العقوبة الأولى وهي العقوبة القانونية الإجرائية التنفيذية، تحدث عنها القرآن فقال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذه الآية تحدثنا عن أمر مهم. الآية تقول بأن انتظام الحياة، انتظام الحياة يتوقف على إجراء العقوبات القصاصية. عندما يسرق السارق تقطع يده، عندما ينتهك أحد حرمة امرأة يعاقب على انتهاكه لحرمتها، عندما نجري القصاص، نجري الحدود، نجري التعزيرات، حينئذ ماذا؟ ولكم في القصاص حياة تستقيم الحياة. يا أولي الألباب يعني يا من له عقول تفكرون بها لعلكم تتقون. تتقون يعني تكون عندكم حالة من الارتداع، حالة من الامتناع. المجرم السارق إذا وجد السارق الآخر عندما يسرق تقطع يده، امتنعه عن السرقة. المجرم المتعدي على حرمات الناس، عندما يجد المجرم الآخر قد استحق العقوبة القانونية الإجرائية من قبل من بيده القانون، هو حينئذ ماذا؟ يرتدع. وأما إذا ألغيت العقوبات القانونية الإجرائية ونحن ساهمنا في إلغائها، هذا سرق بيتي، أقول ما يخالف إذا ما دام من بلدي فلأعفو عنه، هذا تعدى على ابنتي، على أختي، على بيتي، أقول ما يخالف ما دام تعدى فلأعفو عنه ما دام هو من بلدي. هذا المنطق خطأ. إذا لم يحكم البلد قانون الإجراء، قانون العقوبة، قانون الصرامة، فإن الجريمة ستتضاعف، وإن الجريمة ستكثر، وإن الوضع الأمني لن يقف ثابتا أبدا. إذا العقوبة القانونية الإجرائية أمر في غاية الأهمية. العقوبة الثانية وهي العقوبة الثانية هي العقوبة الاجتماعية. نحن كمجتمع وظيفتنا أن نعاقب المجتمع، أن نعاقب المجرم. ليس الذي يعاقب المجرم هو القانون، لا، قبل القانون المجتمع ينبغي أن يعاقب المجرم. كيف يعاقب المجرم؟ ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أصحاب المعاصي بالوجوه المكفرة. وظيفة المجتمع أن يشعر المجرم بأنه مجرم، يعامله معاملة التوهير، يعامله معاملة التحقير، يعامله معاملة اللامبالاة. أما إذا علمنا هذا مجرم يبيع السلاح ولا يعبى، هذا مجرم يبيع المخدرات ولا يعبى، هذا مجرم يبيع الأفلام الإباحية ولا يعبى، نحترمهم ونتعامل معهم كأنهم أشخاص طبيعيون وعاديون في المجتمع، استمروا في إجرامهم، استمروا في تمردهم، استمروا في نشر الفساد والرذيلة في مجتمعنا. أما إذا اتخذنا منهم موقفا صارما واتخذنا منهم موقفا حازما وصرنا نعاملهم معاملة لا مبالاة بهم، هذه المعاملة القاسية تجعلهم يرتدعون. إذا غياب العقوبة الرادعة هو سبب اختلال الوضع الأمني، وهذا سبب راجع إلينا نحن. فالإرهاص الأول من الإرهاصات التي تسبق ظهور دولة الحق هو اختلال الوضع الأمني. الإرهاص الثاني من الإرهاصات التي تسبق دولته المباركة صلوات الله وسلامه عليه هو تراجع الحالة الدينية بصورة سريعة، وسيادة الدين القشري على المجتمع. شلون؟ تعال إلى الروايات الواردة عن النبي وأهل بيته لتحدثنا عن الفترة الزمانية التي تسبق ظهور الإمام. ماذا يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ يقول: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويبيع قوم دينهم بعرض قليل من الدنيا، فالممسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر. هنا النبي يحدثنا عن تراجع في الحالة الدينية بشكل سريع، بشكل رهيب، بشكل يكون سريعا جدا، بحيث أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا يصبح كافرا. كيف يحصل هذا التراجع السريع؟ يحصل هذا التراجع السريع لأن التدين الذي سيزود الزمان قبل ظهوره هو التدين القشري. ماذا يقول النبي الأعظم محمد؟
كمام الأرض ظلما وجورا
خرجتم من الدين. إذن الروايات تحذر وتحذر وتنذر بأمر خطير، أن هنالك قبل خروج الإمام المهدي سيتحقق تراجع في الحالة الدينية بشكل سريع ورهيب جدا. أنت مسأل هذا الإرهاص التراجع في الحالة الدينية بشكل سريع، هل نحن لنا علاقة به؟ هل هو مرتبط بنا؟ هل نحن نشكل سببا من أسبابه؟ هذا التراجع السريع في الحالة الدينية من أهم أسبابه عدم الوعي بالزمان. الإنسان الذي يعيش في الزمان ولا يحوى ولا يعلم بما يدور حوله، هذا الإنسان يكون في معرض التراجع عن الحالة الدينية بصورة سريعة. لماذا؟ الآن لو طبقنا ذلك على زماننا، زماننا الآن هو زمان التحديات. نحن الآن الطائفة الشيعية في مجتمعنا بالخصوص تواجه تحديات عديدة. نحن نواجه تحديات اقتصادية، نواجه تحديات عقائدية، نواجه تحديات فكرية. المذاهب المختلفة هي متصدية لنا، القوى الكبرى هي متصدية لنا، الدول الكبرى أيضا متصدية لنا، يحاولون شن اقتصادنا، يحاولون خلط أفكارنا وعقائدنا ومبادئنا. نحن الآن نعيش تحديات على مستوى الفكر، على مستوى السلوك، على مستوى الاقتصاد. العالم يتحدانا، والعالم يريد أن يخضعنا، والعالم يريد أن ينوي رقابنا. نحن الآن نعيش زمن التحدي، سلوكياتنا هي في معرض التحدي، أفكارنا في معرض التحدي. لذلك الإنسان الغافل عما يدور حوله، والإنسان اللامبالي بما يدور حوله، هذا الإنسان قد يتراجع عن دينه وهو لا يعلم، يتراجع عن دينه وهو لا يلتفت، يتفاعل مع هذه التحديات ويخضع لها ويتأثر لها من غير أن يلتفت، من غير أن يشعر. من الذي يستطيع مواجهة هذه التحديات ويثبت على حالته الدينية؟ هو الإنسان الواعي لما يدور حوله، الإنسان الذي يراقب كل ما يحدث حوله بحذر، يراقب كل ما يحدث حوله بمبالاة، يراقب كل ما يحدث حوله بخوف واحتياط. لذلك ورد في روايتي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: حسب المرء من عرفانه علمه بزمانه. وورد في الرواية عن الصادق عليه السلام قال: العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. العالم بزمانه يستطيع أن يقارن، يستطيع أن يتحدى، يستطيع أن يواجه. ولكن الذي لا يعيش المبالاة بما يدور حوله ينفتح على القنوات الفضائية على مختلفها، وينفتح على عالم الانترنت بكل ما يستطيع، وينفتح على تكوين علاقات مع الآخرين، ويتقبل منهم كل عاداتهم، كل تقاليدهم، كل سلوكياتهم، كل تصرفاتهم. هذا الانفتاح من غير مراقبة، من غير حذر، من غير احتياط، من غير أخذ الحيطة، يجعل الإنسان يتراجع عن دينه بصورة سريعة وهو لا يلتفت ولا يشعر. إذا الروايات عندما تخبرنا بأن من إرهاصات ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه تراجع الحالة الدينية، تراجع الحالة الدينية سبب الإرهاص الثاني من الإرهاصات التي تسبق ظهور الطلعة المباركة هو تردي الوضع الاقتصادي واختلال عالم الطبيعة. قبل أن يظهر الإمام عليه السلام الوضع الاقتصادي سينهار، وعالم الطبيعة ستحدث في تسعف فيه كثير من ثغرات الخلل كما تنبئنا عن ذلك الروايات. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد
يأتيها
الأمر. هذه الآية عن ماذا تحدثنا؟ هذه الآية يا إخوان تحدثنا عن سنة من السنن الكونية الخطيرة. هذه السنة الكونية ما هي؟ سنة كونية كلما انتشرت ظاهرة الإسراف وظاهرة التبرير، كلما رفع الله النعم وابتلى الله ذلك المجتمع بالأمراض والابتلاءات والقضاء والمشاكل الاقتصادية والمادية. الآن تعال لنرى أن مجتمعنا له يد في ذلك أم لا يد له في ذلك. فلنلاحظ، فلنلقي بنظرة على حفلات الزفاف في مجتمعاتنا، فلنلقي بنظرة على مجالس الفاتحة في مجتمعنا، فلنلقي بنظرة على بناء البيوت وتأثيثها في مجتمعنا، فلنلقي بنظرة على رحلات السفر في مجتمعنا. حالة من الترف، حالة من التضخم، حالة من الإسراف. حفلات الزفاف، الشاب المسكين الذي يريد أن يكون له حياة كريمة، الذي يريد أن يكون له حياة هانئة، نرهقه بأعداء الزواج ونرهقه بالتكاليف المادية الباهظة منذ فترة الخطوبة إلى أن يتم الزواج ويتم الزفاف. تكاليف وباهظة وتكاليف مغرية وأمور لا حاجة لها، وإنما نحن اخترعناها وجعلناها قيودا ثقيلة على أعناقنا وكلفنا شبابنا. نجعل هذا الشاب المسكين ترهقه الديون وترهقه أعضاء الحياة وأعضاء العمل فقط من أجل أن يتزوج، ثم يتزوج ويريد أن يبني بيتا. إذا أراد أن يبني بيتا متواضعا نظروا إليه نظرة دونية، حقروه، استهانوا به، استخفوا به، يضطر أن يبني بيتا مواديا لبيت غيره، مساويا لمستوى بيت غيره، وهو لا طاقة له، يرهق نفسه مرة أخرى بالديون، يرهق نفسه مرة أخرى بما يثقل عاتقه. نحن الذين صنعنا هذه القيود، نحن الذين وضعنا هذه الأثقال. حالة من الترف، حالة من الإسراف، حالة من التضخم حتى في مجالس الفاتحة. لماذا كل هذا الإسراف؟ إذا استمرينا في هذا التعامل مع التعامل مع ما أنعم الله علينا به، فإن النتيجة هي وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفر بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن هذا الإرهاق مرتبط بنا ونحن لنا ونحن نشكل جزء السبب في تحققه. إذا دولة الإمام، دولة الحق، دولة العدل، قبل أن تظهر هذه الدولة المباركة هنالك عدة إرهافات تسبقها، ونرجو أن لا نكون ممن يشارك في تحقق هذه الإرهافات. امشي إلى النقطة الثانية وهي بيان معالم الدولة المهدوية. هذه أيضا تحتاج إلى
صلوات. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
دعاء الإمام الباقر: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. ما هي هذه الدولة المباركة وما هي معالمها؟ المعلم الأول لدولة الإمام المهدي هو العدل العالمي. كل الروايات تؤكد على هذا المعنى: يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. الإمام الباقر عليه السلام يفسر الآية المباركة: واعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قال يحييها بعدل القائم بعد موت هذا الظلم. عدل الإمام المهدي هو الذي سيحيي الأرض. لماذا؟ الأرض ستموت بظلم الإنسان لأخيه الإنسان، ستموت الأرض بظلم الإنسان للطبيعة، ستموت الأرض بظلم الإنسان لدينه، لمبادئه، لعقائده. من الذي سيحييها ويخلصها من هذا الأرض كلها الظلم كله الذي تخرج منه؟ هو الإمام المهدي عجل الله فرجه. ولكن كيف سينشر الإمام المهدي العدل؟ ما هي الآلية التي سيستخدمها الإمام من أجل نشر راية العدل؟ هل الإمام سيستخدم السيف كآلة من الآليات لنشر عدله، أم أن الإمام سيعتمد على مسألة التسامح، وسيعتمد على مسألة التردد، وسيعتمد على مسألة التفاهم والحوار؟ الإمام كيف سيبني دولة العدل؟ سيبنيها بسيفه، بصرامته، بشدته، أم سيبنيها بالعفو والتسامح؟ كيف ستبنى دولة العدل؟ يأتي بعضهم يقول: نحن عندنا نرجع إلى الروايات التي تحدثت عن كيفية بناء الإمام لدولة العدل، نرى أن الإمام سيستخدم أسلوبا قاسيا عنيفا. مثلا ورد أن الناس سيتمنون أنهم لن يدركوا زمانه لكثرة ما يرون من القتل على يديه. ووردت الرواية عن الصادق عليه السلام قال: إذا ظهر القائم سقطت التقية وجرد السيف، فلم يعطي الناس إلا السيف، ولم يأخذ منهم إلا السيف. هذا معناه أن الإمام سيبني دولته المباركة على لغة العنف، على لغة السيف، على لغة الشدة. فكيف يتناسب ذلك مع كون الإمام مظهر الرحمة الإلهية صلوات الله وسلامه عليه؟ يجيب عن ذلك بعض الباحثين، يقول: الروايات التي تحدثت عن الإمام المهدي بهذا النحو لا نقبلها، لأنها روايات ضعيفة سندا، والروايات الضعيفة سندا لا يمكن التعويل عليها، فإن هذا الأمر يتنافى مع واقع الإمام ولا يمكن قبوله في حقه ما دامت الروايات ضعيفة. كيف والروايات الأخرى تصرح بأن لغة الإمام ستكون لغة التفاهم؟ وردت الرواية عن الباقر عليه السلام متحدثا عن أصحاب المهدي إلى ما يعود، قال: يبايعونه على أن لا يخرج وإنما هي لغة مرنة يتعامل من خلالها وسترسو دولة العدل على يديه من غير أي عنف يتم على يديه عليه السلام. نحن نقول الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف سيكون السيف سلاحا يبني عليه دولته المبارك. يجي تقول هذا لغة عنف، نقول ما يخالف، أسمه بأنه لغة عنف، نحن لا نخاف من هذا العنوان. لماذا؟ لأننا ندعي بأن العنف في بعض الأحيان أمر ديني وأمر شرعي. ليس كل العنف مرغوما، ليس كل العنف مذموما، بل قد يكون العنف مطلوبا ومحمودا. الآن عندما يهجم عليك إنسان في بيتك يريد سرقتك، يريد إراقة دمك، يريد حتى حرمك، ماذا تتعامل معه؟ تتعامل معه بلغة الحوار أو تتعامل معه بلغة العنف؟ تبعده وتدفعه وترفضه وتدافع عن شرفك وعن عروتك. الإسلام يقول لك يجوز لك أن تدفعه ويجوز لك أن تضربه ويجوز لك أن تتخلص منه ما دام معتديا عليك. هل من العقلاء أحد يدعوك على ذلك؟ هذا ليس عرفا مذموما، بل هو عرف ممدوح. أصلا هذا الإنسان لو جبن عن المواجهة وتراجع ولم يستخدم العرف لقالوا هذا جبان وهذا إنسان لا غيرة له ولا كرامة له. أنت تسميه عنفا وتصور لنا بأن العنف أمر غير مرغوب، وتصور لنا بأن العنف أمر مرجوج. لا، العنف قد يكون أمرا مطلوبا. الآن عندما يأتي هنالك مريض وهذا المريض عنده عضو من أعضائه فيه مشكلة تسمم مثلا، وإذا بقي هذا العضو في جسده فإنه ينشر التسمم في الجسد كله. عندما الطبيب يقوم بنثر هذا العضو هل نسمي بأن هذا، هل نسمي ذلك عنفا ونقول هذا عنف مذموم، أو نقول هذا عنف ممنوح فعله لمصلحة المريض؟ عندما تقطع يد الزارع هل نقول هذا عرف مذموم ام هذا عرف ممدوح؟ هذه القضيه ان العنف امر مبغوض ولا عنف في الاسلام، وان العنف ليس شعارا في الاسلام، انما هذا من ثقافه الغربيين وثقافه المستعمرين الذين يريدون قتل الحماسه في نفوس المسلمين، الذين يريدون قتل الغيره في نفوس المسلمين. يصورون لهم بان عنوان العنف عنوان مبغوض، مع ان العنف قد يكون ممدوحا ومطلوبا. والامام المهدي عندما يستخدم لغه السيف في اقامه دوله العدل عجل الله فرجه، انما يستخدمها مع اولئك الذين يحاولون منع الامام من تحقيق دوله العدل. هؤلاء الذين يقفون في وجه الامام، انتم تتصورون بان الامام اذا خرج فان جميع الناس ستسلم له بالبيعه؟ كلا، بل كثير من الناس سيما من العرب كما في الروايات سيعترضون عليه وسيقفون في وجهه وسيواجهونه وسيحاولون شل حركته. حينئذ الامام يجتثهم كما يجتث الطبيب العضو المسموم، كما يجتث الطبيب الغده الطرفانيه حتى لا تؤثر على بقيه الجسد، كذلك الامام يجتثهم ويتخلص منهم، وليس ذلك من العنف المذموم. اذا الامام يبني يبني دولته على لغة السيف. أسميت ذلك عنفا أم لم تسمي ذلك عنفا؟ والإمام المقيم يستخدم هذه اللغة مع المستحقين لها. ورد في الرواية عن الباقر عليه السلام قال يبايع الإمام في مكة على كتاب الله وسنة نبيه ويستعمل على مكة، يعني يخلي إلى عام على مكة، ثم يسير إلى المدينة فيصل إليه الخبر بأن عامله في مكة قد قتل، فيرجع إلى مكة ويقتل المقاتلة ولا يزيد على ذلك. إذا الإمام إنما يستخدم لغة السيف مع أولئك الذين يواجهون حركته المباركة ويرفضون الخضوع لإقامة دولة العدل المباركة. إذا المعنى الذي كل الأنظار تطمح إليه هو معلم العدل العالمي الذي سيسود الدنيا على يد الإمام عليه السلام. المعلم الآخر، المعلم الثاني أتعرض له باختصار وأجتنب عن بقية المعالم. المعلم الثاني لدولة الإمام هو الحضارة الكونية. دولة الإمام المهدي لك أن تتصورها بأنها الجنة. إذا عبرت لك عن دولة الإمام بأنها الجنة فلست مبالغا. الحضارة الكونية لن تتحقق إلا على يد الإمام المهدي عجل الله فرجه. يقول الإمام، يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ستنعم أمتي في زمانه نعيما لم تنعم مثله قط. النعيم الإلهي سينتشر على الأرض على يد صاحب الزمان عجل الله فرجه. يتحدث الإمام الباقر عن النهضة العمرانية التي ستسود العالم في زمن الإمام المهدي. ماذا يقول؟ يقول ولن يبقى خراب على وجه الأرض إلا عمره الله. ستكون الدنيا عمرانا وستكون الدنيا تشتري وستكون الدنيا ذات نهضة عمرانية كبرى ولن يبقى هنالك مرض من الأمراض. الأطباء، المستشفيات، كل ذلك ستقفل أبوابه. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال من أدرك قائم أهل بيتي من ذي عاهة ضرب ومن ذي ضعف قوي. العاهات سترتفع والضعف سيرتفع وستحل القوة والعافية لتملأ أرجاء المعمورة بتمامها، وسيسود العلم كل مرافق الحياة. ورد في الرواية عن الباقر عليه السلام قال ستؤتون الحكمة في زمانه حتى أن المرأة تقضي في بيتها بكتاب الله وسنة رسول الله. تقضي المرأة للنساء والنساء يتقاضين عند المرأة. كل الناس ملهمون. الحكمة في زمانه صلوات الله وسلامه عليه، وترتفع أروقة العلم في زمانه صلوات الله وسلامه عليه. إذن الحضارة الكونية، الجنة الإلهية ستتحقق في دولة الإمام عجل الله فرجه الشريف. ومتعنا بدعائه ولطفه ولا حرمنا من رأفته ودعواته صلوات الله وسلامه عليه. نعم ستؤسس هذه الدولة ولك أن تسميها بدولة الحسين. دولة الإمام المهدي هي دولة الحسين. لماذا؟ لأنها ستؤسس بشعار يا رثارات الحسين. بهذا الشعار ستبنى دولة الحق. قوى العدل، فسميها دولة الحسين. الحسين غرس نذرتها، والمهدي ستظهر تلك النذرة، ستظهر ثمرتها على يده صلوات الله وسلامه عليه. الحسين غرس نذرتها وسقى بذرتها بدمائه، وسقى بذرتها بدماء أهل بيته، وسقى بذرتها بأعز دماء على وجه الأرض، بأغلى دماء على وجه الأرض، سقاها بدم علي الأكبر. هذه البذرة التي ستنمو وتكون دولة على الأرض كلها، سقتها دماء علي الأكبر. من دماء علي الأكبر ستنمو دولة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أي دماء كدماء علي الأكبر؟ رسول الله توفي وجاء من يجسد رسول الله، جاء علي الأكبر ليكون نسخة ثانية من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. علي الأكبر جاء يكون امتدادا لرسول الله. اللهم اشهد أنه قد برز إليهم أشبه الناس بنبيك محمد، وإنا إذا اشتقنا إليك نظرنا إلى وجهه. لذلك لما خرج علي الأكبر إلى المعركة خرج وأخذ معه روح الحسين. الحسين أيها المؤمنون ما استطاع أن يرجع إلى الخيمة عندما خرج علي الأكبر. ليلى أم الأكبر تنظر إلى وجه الحسين، إذا رأت وجه الحسين تغير، علمت بأن ولدها في سوء، إذا رأت وجه الحسين استنشر، علمت بأن ولدها انتصر. بينما هي تنظر وإذا بوجه نبي عبد الله قد تغير. مرحبا بهذه الدموع، مرحبا بهذه الآهات، مرحبا بهذه الصرخات. ألا عبد الله أصيب ولدي بسوء؟ قال لا يا ليلى، ولكن مرض إليه من يخاف عليه منه، وماذا أصنع؟ قال ليلى اذهبي خيمتك وانشري شعرتي، فقد سمعت من حبيبي رسول الله إن دعاء الأمهات في حق أولادهم مستجاب. راحت ليلى إلى الخيمة، وإحنا بعد نروح وياها إلى الخيمة، ترى إن مرضها عندنا حوائج، عندنا هموم، خلينا نروح نروح نرفع إيد الراحة مع ليلى مع ليلى.
وشان الحسين مثل الحسين والعباس. عبدك العفو. الحسين بجانب علي الأكبر يمسح التراب عن وجهك، يمسح الدماء عن وجهك، وإذا من الأكبر يبتسم في وجهك
حسين.